زادك دوما وللسعادة منهل فالعلم زادك دوما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فالحمد لله الذي جمعنا بكم في هذه المدرسة التي نسأل الله عز وجل أن تكون ربانية، ونشكر شيوخنا الأجلاء فضيلة الوالد شيخ محمد بن حسين بن يعقوب وفضيلة الشيخ الوالد محمد بن حسان على أن أتاحوا لنا هذا الفضل وهذا الخير بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان حسناتهم. وهذه أولى الحلقات في مادة الفقه الحنبلي، والتي يشرفنا فيها شيوخنا فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان وفضيلة الشيخ حسن ابن محمد العدوي. جزاكم الله خيرا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. والكتاب الذي سيدرس بإذن الله عز وجل في هذه المادة هو كتاب العدة في شرح عمدة الفقه للإمام الموفق ابن خدامة رحمه الله. لكننا اليوم نستأذن مشايخنا أن نتكلم أولا عن العمل الذي يرتضيه رب العالمين. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح كما تعلمنا من مشايخنا له شرطان: الشرط الأول الإخلاص وأن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني الاتباع. فيتفضل فضيلة الشيخ محمد بن سليمان يتكلم جزاه الله خيرا عن الشرط الأول، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله رب العالمين جل وعلا يصطفي من عباده من يشاء لما يشاء. ينظر الله رب العالمين إلى القلوب فيرى ما بها من إخلاص، فإن كان بها إخلاص أرسى فيها ما يريد من العلم سبحانه وتعالى، فيطلع الله رب العالمين على تلك القلوب وتلك الصدور فيجعلها الله رب العالمين للعلم وعاء وحواء، حتى إذا ما احتاجت الأمة واشتاقت القلوب إلى معرفة الحلال والحرام أجر الله على تلك الألسن الحق فقالت كلمة الله رب العالمين، كلمة الله رب العالمين جل وعلا، رب العالمين جل وعلا في مراده سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بالإخلاص. قال الله رب العالمين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية لم يرى عرف الجنة يوم القيامة، عرفها أي ريحها. وأخرج ابن حبان وغيره من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا لتجاروا به العلماء، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يشيب الوليد وتنخلع له القلوب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: في الثلاثة الذين يقضى فيهم أول ما يقضى أو أول ما تسعر بهم النار، ومنهم عالم وقارئ يأتي الله رب العالمين به فيعرفه، يعرفه فضله عليه، فيقول: يا ربي قرأت تعلمت العلم فيك وعلمته، وقرأت القرآن فيك، فيقول الله رب العالمين له: كذبت كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. وهذا على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد يوم القيامة يقول الله رب العالمين وتقول الملائكة: كذبت، أي خزي وأي عار على ذلك الذي لم يراعي قلبه أن يتسلل إليه شيء من حظ النفس ونسي الإخلاص، أن ينادى على رؤوس الخلائق يوم القيامة: كذبت. في المقابل سيكون الآخر يقال له: صدقت. نسأل الله أن يجعلنا ذلك الرجل. فالقلوب المخلصة هي التي يعطيها الله رب العالمين هذا العلم ويوليها هذا الفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة: الفقه ليس الفقه بكثرة المسائل، وإنما الفقه بما يلقيه الله رب العالمين في قلب من يختار من عباده. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين. فالفقه في الدين محض اختيار من الله رب العالمين، ليس للخلق فيه نصيب. فإذا نظر الله رب العالمين إلى قلب العبد فوجد فيه إخلاصا حمله هذا الدين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فلا بد للقلب من أن يخلص لله حتى يلهمه الله رب العالمين هذا الخير، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا محض فضل من الله رب العالمين.
جزاك الله خيرا. وهذه يعني آفة تواجه المبتدئين، يجد حظا نفسه وهو يتعلم. فهل يترك العلم أم ماذا يصنع؟ نحن نريد أن نزكي هذه القلوب.
جزاك الله خير. يعني من الآفات التي آفات شديدة. رغم فضل العلم ومكانة العلم وأنه ما تقرب الله عز وجل بأشد من العلم أو بأحب من العلم. وما عصي الله عز وجل بأشد من الجهل. يعني ما عصي الله رب العالمين بأشد من الجهل. إلا أنه في طريق الطلب يحدث بعض الآفات عند الطالب. يصيبه الغرور. الغرور يأتيه،
نسأل الله السلام،
لأنه صار عالما. وصار مسموعا له. وصارت الكلمات تنطلق من عنده. ومن أراد فتوى فليأتيه. وصار ينظر ويقال ويقول هذا وعندي وفي رأيي، ويصيبه العجب. ويأتيه الغرور. هذه آفة.
جزاك الله خيرا.
الآفة الثانية آفة الحسد. وهذه تكون من الأقران. وهذه أيضا مما ينبغي أن يحرس طالب العلم قلبه منها. صحيح ينبغي أن ينافس. وينبغي أن يسابق. وينبغي أن لا يسبق. إلى الله عز وجل وإلى العلم، وأن يكون سباقا ويريد في نفسه أن يكون أعلم الأمة.
جزاك الله خير.
ولكن
الله المستعان.
الله المستعان.
قبل أن ننتقل لفضيلة الشيخ حسن، يعني الشيخ بكر عبد الله بن زيد رحمه الله يقول: العلم ثلاثة أشبار. إذا أخذ الطالب الشبر الأول تكبر به، وإذا أخذ الثاني تواضع به، وإذا أخذ الثالث علم مدى جهله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم.
آمين.
شيخ حسن، كلمنا عن الاتباع، جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما تفضلت أخي الشيخ محمد أن شرطي العبادة، شرط العبادة ما هما؟ الإخلاص والاتباع. أي أنه ينبغي لكل مسلم أن يفهم هذين الشرطين، لأنه يعني وجدنا يعني في زمرة هذه العصار التي نعيش فيها من يريد أن يظن أنه خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يفقه في الدين أفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى شرط علينا جميعا أنه لا يكون خيرا محضا إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا بربنا سبحانه وتعالى،
صلى الله عليه وسلم،
فكان واجبا علينا أن نسير خلفه
صلى الله عليه
وأن
وسلم
نسلك طريقه، لأنه لا يمكن فتح باب الجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من حبنا، ونحن يعني بهذا في هذا المنطلق ومن هذا المسألة الشرط الثاني هو اتباع، نقول لإخواننا في مصر وفي غيرها: أيها الأحبة، إذا كنتم تحبون الله عز وجل فاتبعوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
والاتباع هذا هو الذي يعصم الإنسان من الزلل، وهو الذي عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تكون مثل اليهود أو النصارى، لأنهم حرفوا وبدلوا، وترك الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب للأحبار واليهود والنصارى، فحرفوا وبدلوا وخرجوا عن اتباع عيسى عليه السلام وموسى عليهم الصلاة والسلام. لذلك أقول أن الله سبحانه وتعالى حدد لنا طريقنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد أن يحب الله سبحانه وتعالى ويحبه الله فعليه باتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا اختياراتك التي تختارها لابد أن تكون وفق اختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا حد فاصل بين المسلم الذي يريد أن يعيش بالإسلام ويحيا بالإسلام ويريد أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو حد الفاصل. وما كان مؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمرهم. وهذا الذي سيدرسه الآن بعد ذلك في هذا المضمار: الأحكام العبادات وأحكام المعاملات ينبغي أن تكون وفق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أيضا أكد في غير آية على هذا الشرط العظيم وشرط الاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون. إذن الذي يدعي الإيمان ويظن أنه مؤمن لا يمكن أن يتحقق إيمانه إلا بهذا الشرط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمر عظيم وأمر جليل أن تكون وفق منهاج رسولك صلى الله عليه وسلم. وأمر شنيع جدا أن تظن أنك تستطيع أن تخرج من هذا المضمار العظيم، مضمار السنة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدد لنا هذا المضمار وحدد لنا الطريق، حتى لا يظن أحد أنه يستطيع أن يخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في حديث العرباض بن سارية الذي رواه الترمذي وابن ماجة، قال: قال صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: هذه موعظة مودع فأوصنا. فماها كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولمن يريد أن يعيش وفق هذا المنهاج العظيم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا الذي يعني أريد أن ننبه الآن في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أن الناس الآن يريدون أن يحتفلون بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول: أيها الأحبة، إذا كنتم تحبون الله عز وجل حبا صادقا وتحبون نبيكم صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، فلا تخرجوا عن أمره ولا تتبعوا أحدا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته ولا لأحد من أصحابه أن يعمل هذا العمل، لا هو صلى الله عليه وسلم عمله ولا صحابته الكرام عملوه. ولذلك أقول: من يأتي ويقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر الصديق أو عمر أو علي أو أحد من هؤلاء الصحابة الكرام الذين شهد الله عز وجل لهم بالفضل والرضوان، والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله سبحانه وتعالى شهد لهم بالرضوان وأحبهم وأعطاهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا هذا الاحتفال الذي هو يعد بل هو بدعة وضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
نعم.
فإن كل محدثة بدعة.
نعم.
وكل بدعة ضلالة. وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأحبات الكرام أرجو أن ننتهج منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ونسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر هل هذا في كتاب الله، هل هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنظر إلى ابن عباس يضرب لنا مثلا عظيما لما يقول لهم للتابعين أقول لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أمر عظيم والله، لولا أن الله سبحانه حافظ هذه الأمة بطائفة تدعو الله سبحانه وتعالى وتحافظ على سورة النبي صلى الله عليه وسلم لزالت الأمة كلها. وهذا يعني إيه؟ يعني إيه؟ محض فضل الله تبارك وتعالى. فأحبتي الكرام أدعو الناس جميعا أن يراجعوا سورة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الناس جميعا أن يتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه المدرسة أسأل الله عز وجل أن يجعلها مدرسة مباركة، وهذه جزء من المسلمين جميعا.
نعم.
أننا نريد أن نبين للناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، في صلاته، في وضوئه، في أحكامه، في تعاملاته. وهذا الذي نريد أن ننتهجه بإذن الله عز وجل. ويعني أختم بكلمة ومعنى عظيم ضربه ابن مسعود لعمر بن ميمون. وكان عمر بن ميمون هذا من فقهاء الكوفة والعراق، وكان ابن مسعود يعلمهم ويدرس لهم. فلما حصل عنده خلاف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عليكم بالجماعة وصلوا في الجماعة، ثم عليكم أن تصلوا صلاة لوقتها ثم تصلوا مع الجماعة، لما كان بنو أمية يؤخرون بعض الصلوات لبعض مشاغلهم، فقال له عمر ميمون مستغربا: إن أستأمنكم أصحاب محمد تأمرون بصلاة وقتها ثم تأمرون أن نصلي صلاة مع الجماعة حينما يؤخرون بنو أمية؟ فقال له: كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية، الجماعة ما وافق حقه وإن كنت وحدك.
نعم.
فلا بد أن نحن نفهم هذا المضمار.
نعم.
ولذلك يقول نحن أهل السنة والجماعة.
نعم.
أي أهل الاتباع والاجتماع.
نعم.
فإذا تعارض الاجتماع مع الاتباع قدمنا ماذا؟ الاتباع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا عن نفسه، كما في حديث أبي هريرة قال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أضاء نارا فلما خرج منها النور جعلت الفراش والجنادب يتساقطون فيها وهو يحجزهم عنها، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار ولكنكم تتفلتون مني. نعم. وأختم يعني الكلام عن مسألة العمل الصالح، أن مشايخنا تعلمنا منهم قاعدة شرعية قد يحتج بها بعض الناس، يحتج بأن نيته صالحة. وعلماؤنا يقولون أن النية الصالحة لا تكفي لإصلاح العمل الفاسد، فإن كان العمل ليس على وفق شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصلحه نية صالحة. وجاء في السنة أمثلة كهذا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نذر أن يحج ماشيا وجده يتهادى بين ابنيه، فقال: ما بال الرجل؟ قالوا: لقد نذر أن يحج ماشيا، نيته حسنة، يريد أن يجتهد في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. وفي رواية: وليستظل. وفضلتكم تعرفوا حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت نيتهم أن يزدادوا في العبادة. قال أحدهم لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فسأقوم الليل ولن أنام، والآخر قال: لا، سيظل صائما طيلة الدهر، والثالث قال: وأما أنا فلن أتزوج النساء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أقوم وأنام، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ننتقل للكلام عن مذهب الإمام أحمد، لأن الكتاب الذي سيدرس في هذا الدرس بإذن الله من كتب مذهب الحنابلة، المذهب الذي ينتسب إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه وعن أئمتنا جميعا رضي الله عنهم. وأترك الكلام بمقدمة كده لفضيلة الشيخ محمد سليمان يعني يدير لنا الحوار في مسألة الكلام عن المذهب. نعم، جزاك الله خير.
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم أن الأئمة المتبوعين الذين استقر عليهم العمل في الأمة، الأئمة كثر والمذاهب كثيرة.
نعم.
ودرس علم كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم كالليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم، بن المنذر والثوري وغيرهم من الفقهاء، درست علومهم وبقيت علوم أو مذاهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد رحمة الله على الجميع، وكلهم أئمة خيار. إلا أن مذهب الإمام أحمد يتميز باتباعه للأثر.
نعم، إن شاء الله.
يتميز باتباعه للأثر.
نعم.
فوليس هذا ليس هذا ذم لمذهب الإمام الشافعي مثلا أو الإمام مالك، كلهم أئمة.
نعم.
وكلهم علماء وكلهم أهل فضل وأصحاب فضل على الأمة.
نعم. نعم.
رحمة الله عليه. ولكن الله رب العالمين نظر إلى قلوب هؤلاء.
نعم.
فوجد فيها الخير.
نعم.
ثم إنهم كان لهم حال مع الله.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
فبقي علمه.
نعم.
وهيأ الله رب العالمين لأتباعهم أن يرفعوا تلك المذاهب فكانت.
نعم.
ولذا قيل كان الليث أفقه
من مالك.
من مالك.
نعم.
ليث بن سعد في أهل مصر.
نعم.
كان أفقه من مالك. إلا أن تلامذة الليث.
نعم.
ضيعوا المذهب.
نعم.
والكلمة ليست لي وإنما لشيخنا إن شاء الله شيخ حسن.
صدر.
يتفضل كده يعني بما يفيض علينا. جزاك الله خير. تفضل شيخ حسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أحبتي الكرام، حينما نقول ندرس مذهب من المذاهب الفقهية يعني تعرفون لماذا اخترنا هذا المذهب ولماذا ندرسه. ليس هذا يعني محض يعني جبر على الناس يعني يدرسوه ولا غير ذلك، ولكن هذا ولا تعصبا، ولكن نحن اخترنا ما هو أقرب إلى الأثر كما تفضل فضيلة الشيخ محمد سليمان حفظه الله. وسيعني سيتبعنا فضيلة الشيخ محمد لمنوم ربنا يحفظه بهذا
الكلام
التفصيل بإذن الله عز وجل. لكن قبل أن أتكلم عن مذهب أحمد وعن الإمام أحمد نفسه، يعني آثرت أن آتي بكتاب لعله يعني يكون واضح.
نعم، واضح.
للإمام محمد أبو زهرة.
نعم.
إمام محمد أبو زهرة كلنا يعرفه، وهو كان إماما معاصرا رحمه الله، وكان يعني جبلا من جبال العلم. هو قد كتب يعني عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وتكلم أتكلم عن مذاهبهما، ولكنني أردت أن أبين لحضراتكم والناس، لأن الناس يعرفوا يسمعون عن مذهب الإمام أحمد أنه مذهب متشدد. وأنه مذهب صعب، وأنه يعني لا ابعدنا عن مذهب أحمد، حتى أنني يعني سمعت
يعني معذرة كلما سمعوا شيئا شديدا يقولون انت حنبلي.
ايوه تحبني. فهي سبحان الله، حتى يعني انا حزنت ان ابني محمد في كليه الشريعه والقانون، يعني حتى يعني جاءني قال ان الدكتور بيقول لهم ان مذهب احمد مذهب متشدد واخره، فيعني حزنت يعني حزنا شديدا. فاثرت ان اتي برجل عالم من اعلام العصر الحديث، وانه كتب كلاما جميلا ولم يعني كتبه في ورقه، ولكن قلت ان اقراه من كتابي افضل حتى استوثق من كلامه. فيقول الشيخ محمد ابو زهره حفظه رحمه الله: واننا اذ نتجه الى دراسه الفقه الحنبلي بعد تحقيق نسبته، او بالاحرى بعد ازاله ما يثار من الشك حول هذه النسبه، سنجد فقها خصبا قويا حيا. فقها خصبا.
نعم.
قويا حيا تجلى فيه عنصران. عجبني جدا كلامه وفقه لهذه المسألة.
نعم.
كلاهما أمده بقوة، العنصران كلاهما أمده بقوة.
نعم.
حتى كان واسع الرحاب في باب التعامل أكثر من غيره من ضروب الفقه.
نعم، إن شاء الله.
يعني احنا عاوزين برضه نفهم مسألة.
نعم.
فأحد العنصرين أن فقه أحمد هو الفقه الذي يتجلى فيه الفقه الأثري بأقوى ما يكون التجلي.
نعم، ما شاء الله.
الأثر، اتباع.
نعم.
الأثر.
نعم.
وأوضح ما يكون الظهور.
نعم.
يعني هو يعني يتبع الأثر مهما وصل عليه وسلم. بإذن الله سأتكلم عن أصول مذهب أحمد إن شاء الله بعد ذلك. يعني
إن شاء الله.
فهو يختار آراء الصحابة، وإذا كان للصحابة رأيان يختار من بينهما، بل يختارهما أحيانا.
نعم إن شاء الله.
ويكون في المسألة عنده رأيان، وكان ذاك وقوفا عند الأثر لنفسه.
ما شاء الله.
هو يعني يجد أن كلام الصحابة أعظم وأجل من أن يأتي بكلامه هو من عند نفسه، لأنه لا يرى لنفسه الحق في الترجيح بين آراء أولئك العلية الأكرمين من غير نص أو قريب منه إلى آخره.
نعم.
فيقول بقى وإنه لفرط تأثره، أنا بختصر الكلام، وإنه لفرط تأثره طريق السلف، نسأل الله أن يجعلنا أمين. ممن أتبع السلف.
أمين يا رب.
واقتفائه أثر الصحابة ليبدو فيما يجتهد فيه من الفتاوى التي لا نص فيها ولا أثر أن اجتهاده فيه سلك مسلك الصحابة.
الله أكبر.
بالمشاكلة
ما شاء الله
والمشابهة، وإن لم يكن له نص. عظيم جدا.
الله أكبر.
عظيم جدا أن تجد أن المذهب قريب جدا جدا من مذهب الصحابة، والصحابة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنقول لأخواننا أن المذهب الحنبلي ليس بالمذهب المتشدد ولا غيره، بل هو أرحب وأوسع المذاهب، لأنه يمثل أكثر ما يمثل رحابة الإسلام.
نعم.
وسعة الإسلام. العنصر الثاني ده مهم جدا، أنه في باب التعامل معاملات إذا لم يكن نص ولا أثر ولا مقايسة، إذا لم يكن نص ولا أثر ولا مقايسة لواحد منهما، يعني يقص عليهم على يترك الأمر على أصل الإباحة الأصلية، أصل القاعدة الشرعية
ما شاء الله.
أن الأشياء أو المنافع على إيه؟ على أصلها على الإباحة، ما لم يأتي دليل إيه؟ يعني يخرجها من الإباحة. ولذلك كان في العقود والشروط، اسمع أنا أقول ذلك حتى يسمعنا كل من يعني يظن أن مذهب الحنبلي مذهب متشدد. ولذلك كان في العقود والشروط أوسع الفقه الإسلامي رحابا وأخصبه جنابا، لأنه جعل الشروط والعقود الأصل فيها الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان.
ما شاء الله.
فهو لا يحتاج إلى في صحته إلى دليل، كما سلك جمهور الفقهاء. الفقهاء كلهم إيه يعني يحتاج إلى إيه؟ دليل على هذا العمل هذا. ولذلك تجد أن الترجيحات الآن حتى في وأنا درست في كلية الشريعة، ترجيحات الفقهاء الفقه المقارن دائما يعني يتجهون إلى هذا المذهب، لأنه أسهل على الناس وأيسر. فهو لا يحتاج إلى صحته إلى دليل، كما سلك جمهور الفقهاء إلى آخر كلامه. ويعني الآن يعني أريد أن أقول أن مذهب أحمد تكلم عنه عليه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره من الأئمة، لكن ابن القيم حدده في 5 أصول. وكان وكما قال الإمام أبو زهرة أن ابن القيم كان صادقا وكان يعني أقرب إلى الصدق في تحديد مذهب أحمد، أنه جعل الأصل الأول في مذهب أحمد النصوص.
نعم.
النص، والنص هذا يعني القرآن والسنة.
نعم.
فلم يفرق بين إيه؟ بين القرآن والسنة في الاحتجاج، وإن كان القرآن أعلى مقاما.
نعم.
وأشرف، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكنه جعل النصوص الكتاب والسنة، وهذا أيضا كما كان الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه أيضا يتخذ السنة والقرآن في مرتبة واحدة في الاحتجاج، لأنه كان يقول أن السنة مبينة لمجمل القرآن.
نعم.
ومفصلة لمجمله ومبينة لإجماله.
نعم.
وشارحة للقرآن، فما دامت هي شارحة وما دامت مبينة ومفصلة لمجمله أصبحت هي والقرآن في مرتبة واحدة في الاحتجاج، وإن كان القرآن يعلوها في المنزلة أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، كلاهما وحي من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين، لا ألفين، ونبه أن لا مش لا ألفين فتح الألف الهمزة، لكنها لا ألفين لأنها من ألف الرباعي، لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، ما كان في كتاب الله فأحلوه، وما كان في غيره وما كان فيه من حرام فأحرموه. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، فقال فسماه مثله ولم يقل له أنه أقل منه في الاحتجاج والعمل بهما بإذن الله عز وجل. فإذا الأصل الأول هو الأخذ بالنص القرآني والسنة المشارحة له بدون يعني تخير في الفقه الرأي والقياس وغيرها. ولذلك لما جاءه قضاء عمر بن الخطاب رضوانه في المبتوتة الحائل أي ليست الحامل، لما أتاه قال يعني لا تكتب الله ولا على لقول امرأة نسيت أم حفظت، قال أحمد بن حنبل بكلام فاطمة بنت قيس في لما قالت أن في هذا الحديث في مسلم وفي غيره من كتب السنة أنها طلقها زوجها البتة أو الآخر يعني طلاق أي بائنا وكانت حائلا ليست حاملا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. هذا حديث أخذ به أحمد وخالف به أبا حنيفة وغيره ممن أخذ بغيره، والشافعية أخذوا بأن لها السكنى وليس لها نفقة إلى آخر ما يعني في المسألة، لكن أقول أن أحمد أخذ بالإيه بالأصل أن السنة قاضية في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنه إذا لم يجد نصا في الكتاب أو في السنة أخذ بأقوال الصحابة، فإن وجد قولا لأحد من الصحابة لا مخالف له يأخذ به ويقول لا أجد شيئا يدفعه، ولا يدعي أنه إجماع، لأن الإمام أحمد كان يعني يضعف مسألة إجماع السكوتي، أنه يعني إذا وجد في المسألة قول أحد العلماء أو أحد الصحابة كان يظن بعض الناس أنه بعض الفقهاء قالوا أن هذا إجماع سكوتي، وكان أحمد يقول لعل أحدا تتكلم
إلى آخره.
فهذا الأصل الثاني. الأصل الأول النصوص، الأصل الثاني قول الصحابة إذا لم يجد أحد يدفعه، الأصل الثالث إذا وجد كلاما للصحابة هذا يعرض هذا تخير منهما أقربهما إلى الكتاب والسنة.
إلى القواعد العامة.
إلى القواعد العامة للكتاب والسنة. فإن استطاع وإلا حكى المسألة إيه على أنها رأيان وجهان. عشان كده تجد في عند أحمد في المذهب وعنه وعنه إلى آخره إن شاء الله ستجد إن شاء الله بإذن الله. الأصل الرابع الأخذ بالحديث المرسل ومرسل كبار الصحابة كسعيد المسيب وغيرهم.
كبار التابعين.
كبار التابعين أخذ كبار التابعين لأنه يعني هذا أقرب إلى الصواب. وكان يأخذ بالضحيح الضعيف وليس الضعيف معناه قصيم أو المقابل للصحيح، وكان قصيم الصحيح أي الضعيف ضعفا ينجبر
بغير أو الاستشهاد والشواهد والمتابعة.
وكان عند أحمد لم يكن الاصطلاح قد يعني اتضح أو
اصطلاح صحيح وحسن وضعيف. وابن القيم أظن فسر كلمة الضعيف في عند
نعم. والرابع أو الخامس بقى القياس. يبقى هو لا يأخذ بالقياس ويعمل رأيه إلا إذا لم يجد نصا في كتاب السنة أو قول صحابي لا ينزعه أحد أو قولا للصحابة أو أقوالا للصحابة متعارضة أو حديثا مرسلا من كبار التابعين أو ضعيفا ضعيفا ضعفا منجبر أي هو الحسن.
هنا نذهب للقياس
ثم يذهب للقياس. وهذا يعني
القياس أيضا يكون على الأصول العامة
طبعا والقياس باتفاق الفقهاء.
جزاك الله.
لكنني أريد أن أختم بكلامي بكلمة عن الإمام أحمد في مولده ولعلنا أن نرجعها.
طيب ربنا يبارك فيكم
يعني
الله يحفظكم ويجزيكم عنا خيرا.
جزاك الله خيرا.
حتى لا يظن ظان اننا سناخذ المذهب ونقول للناس هذا هو الدين. يعني كان الشيخ بكر عبد الله بزيد نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وله كتاب المدخل المفصل في اصول مذهب الامام احمد بن حنبل وانتم تعرفون ذلك. كان بدأ بالكلام عن المذهبية المذمومة والمذهبية المحمودة. أن بعض الناس أول ما تقول له مذهب يقول لك هتعبد الشيخ. وهذا تحجر. لا، الشيخ يقول القسم الأول منتسب إلى ذلك الإمام اتخذه مستدلا واقتنى كتب مذهبه لمعرفة استدلاله ثم عرضها على الوحيين الشريفين، فما كان مؤيدا بالدليل أخذ به وما لا فلا، مع الولاء لكل عالم من علماء أهل السنة والاستفادة من فقههم وحسن أثرهم. نعم، مع الولاء لكل عالم من علماء أهل السنة والاستفادة من فقههم وحسن أثرهم، ودعا إلى الوفاق ونبذ أسباب الشقاق. ليست المذهبية شقاق، ولا ألا أصلي خلف الحنفي ولا الشافعي.
جميل.
نعم، وعقد لاختلافهم مجلس المناظرة والشورى إلى الأدلة الشرعية، وفي عقدة رأيه التسليم للدليل ولما قام على ترجيحه الدليل. أما القسم الثاني نسأل الله أن يجعلنا منهم، متعصب ذميم،
هذا تمذهب،
هذا محمود الذي نهايته إلى الدليل. نعم الحمد لله. وأما القسم الثاني متعصب ذميم أخلد إلى حضيض التقليد ولم يدري ما يبدأ في الفقه وما يعيد، هجر القرآن والسنة والقدوة بصاحب هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم، ونصب إمامه غير المعصوم محل النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فجعله الواسطة بينه وبين ربه، فلا يدين بدليل ولا تعليل سليم، وجعل المتن في المذهب قرآنا وشروحه له سنة وتبيانا، فالحق عنده ما قاله. وهذا نوع ذميم، حتى أن الشيخ أنكر قول بعض من قال مثلا من الحنفية، قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية قال كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة. نعم. وقول بعضهم يعني نكتفي بهذا. لن ندخل في المذموم أكثر من ذلك، نريد المحمود بإذن الله. وبقي يعني كما يخبرنا أخونا جزا الله خيرا، بقي لنا 7 دقائق نريد أن ننظر ونتكلم عن كتابنا وأين هو من المذهب الحنبلي، جزاك الله خيرا. ونختم بشيخنا الشيخ محمد بن سليمان، جزاك الله عنا خير. تفضل شيخ.
يعني أفهم كما حضرتك أن الأصل أننا يعني نجل الأئمة كلهم، أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم، وإن كنا اخترنا هذا المذهب
نسير على ترتيبه مع أن الأمر واسع الحمد لله. عندنا أدلة وعندنا مشايخنا ولهم ترجيحاتهم جزاهم الله خير،
ترجيح إن شاء الله يكون بالدليل
يعني، لكن السلف تعلموا بمثل هذا الطريق.
جميل.
ونحن على المدرسة السلفية العامة كما قال شيخنا، السلف تعلموا على مذاهب. وأنتم تعرفون أن ابن قدامة ألف كتابا على قول واحد للمبتدئين وعلى قولين للمتوسطين كما يقول شيخنا بإذن الله. الحمد لله. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني بس قبل أن أعرف بالكتاب والمذهب، نصائح لطلاب الفقه
طيب
أو وقفات إن صح الكلام،
بس لو الوقت انتهى يبقى التعريف المرة القادمة،
نخلي التعريف المرة القادمة، لكن أو نعرف سريعا.
تفضل.
يعني وقفات سريعة لطلاب الفقه، لأن الطالب بمجرد ما يعني أنا بحتاط لمسألة الغرور،
نعم،
وآفة النفس،
نعم،
في الطلب،
نعم،
سيما في باب الفقه،
نعم،
لأن باب الفقه هو الذي يعلم الناس الحلال والحرام،
نعم،
افعل ولا تفعل، هذا صواب وهذا خطأ،
نعم،
فحين يأتي هذا يصير الأمر عنده فيه شيء من العجب. فأولا ينبغي أن يكون لمعالجة هذا أن يكون له حال من الله عز وجل،
نعم،
ويكون له خلوة كما ذكر الشيخ محمد الحسان في اللقاء الماضي،
نعم،
يكون له خلوة مع الله عز وجل،
نعم،
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيلهمه الصالح،
نعم،
ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله،
نعم،
كان إذا يعني استعجمت عليه مسألة ماذا كان يصنع؟ كان يمرغ وجهه في التراب،
الله أكبر،
ويدعو الله عز وجل، يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يلجأ إلى الله عز وجل، اللجأ إلى الله عز وجل لطالب الفقه،
نعم،
مهم جدا، وأن يكون له عبادة.
والله معذرة شيخنا، أكثر من مرة أسمعها من مشايخنا تستعصي عليهم مسألة فوالله يترك الكتاب ويظل يستغفر الله،
نعم،
ويقول إن هذا لعله بذنب.
الله،
صحيح،
نعم، نلجأ إلى الله،
صحيح،
ذكر الصدر،
اللجأ إلى الله عز وجل، نعم، وأن يكون له حال،
نعم،
وخلوة مع الله عز وجل،
نعم،
وحده، أن يكون كثير العبادة،
نعم.
والمدرسة بتاعتنا اسمها المدرسة الايه؟
الربانية.
الربانية،
نعم،
يعني لابد أن يكون الرجل ربانيا،
نعم،
قبل أن يحمل الفقه لابد، نعم، أن يكون ربانيا،
نعم،
هذه الأولى. الثانية ألا يفوته باب التوحيد،
نعم، العقيدة،
باب الاعتقاد،
التوحيد،
باب في منتهى الخطورة،
نعم.
وما أخطأ واحد أبدا باب التوحيد ووفق في الفقه،
نعم،
أبدا. تجد الرجل قد يكون يعني مشهور نحرير باب رجل مؤصل،
نعم،
ويقع في مسائل أو في فتاوى لا يقع فيها صغار الطلاب،
نعم،
يقع في مسائل، لما؟ لأنه فاته هذا الباب،
نعم،
باب التوحيد.
الله أكبر.
الثالثة أنا أقول رؤوس أقلام.
نعم صدق.
وإلا فتحتاج
ربنا يحفظك. الحمد لله.
الثالثة الأدب.
نعم.
الأدب.
نعم صحيح.
لأن طالب الفقه أول ما يمتاز به هو الأدب.
صحيح.
فإن فقده فلا قيمة له.
كما قال شيوخنا نحن نحتاج أن ندخل إلى العلم من بوابة الأدب.
صحيح.
نعم.
صحيح. والمرء بأدبه يغفر له زلله.
نعم. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله.
يغفر به زلله.
إيه. بالأدب. الأدب.
نعم.
مطية.
صحيح.
ومطية قوية.
الله أكبر.
تنجي كل ركب. الأدب. الأدب مع الكبار ومعرفة منزلته. تقديم كلام السلف على غيرهم.
نعم.
الأدب مع الشيوخ الكبار.
نعم.
وعدم التجرؤ والخوض في أعراض أهل العلم. وهذا وهذا وصفته. حتى وجدنا من صغار من لسه الطالب ما يقرأ جلدة كتاب ثم يقول أخطأ أبو حنيف.
اللهم استغفر الله.
ووقع وهو لا يحسن كيف يتوضأ. الأدب.
نعم.
الذي نحن بحاجة إليه.
كان يقول أحد السلف يقول يعني فليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا.
نعم.
الله أكبر.
الملح ده بيحط في الدقيق في عجين يحط جزء بسيط. فالعلم قليل لكن الأدب
صحيح
هو اللي يعني يغمره.
نعم.
نعم.
إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
جزاك الله خير. الوصية الخامسة ملازمة شيخ.
نعم.
يا سلام.
صحيح.
ملازمة شيخ.
نعم.
هذا العلم لا يقرأ وحده.
نعم صحيح. لا تأخذ العلم عن صحفي. صحفي.
نعم. 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 فإن هو أراد أن يقول ماذا يصنع الشيخ؟ أقرأ أنا الكتاب.
نعم.
خب لك وما سلك مسالك السالفين من هذه الأمة رحمة الله عليهم من ملازمة ركب العلماء.
نعم.
والذل لهم ومتابعتهم لن يصل أبدا. مهما كان حفظه ومهما كان ذكاء ومهما بلغ ومهما استعان بالوسائل الحديثة ومهما فإن هذا كله لا ينفعه. لا ينفعه إلا ملازمة قدم شيخه فيأخذ عنه وينقل وإلا ضل.
جزاك الله خير.
أما عن الكتاب فالكتاب اللي معانا إن شاء الله اللي هيدرس معانا هيبقى العدة.
نعم.
شرح العمدة عشان إخواننا اللي هيتابعونا بعدين.
نعم.
من أراد أن يتابع معنا يشتري الكتاب
إن شاء الله
ويحضر معانا عشان يتابع لأن هذا العلم متتابع. علم الفقه علم متتابع.
نعم.
يعني يأخذ منه ويتابع فيه يتراكم فيه المسائل العلمية.
نعم.
وهو أول سلم في هذا المذهب.
نعم إن شاء الله
على القول الواحد.
نعم.
حتى لا نشغل لأن الشيخ كما ذكرنا قال إحنا مدرسة ابتدائية.
نعم صحيح.
إحنا مدرسة.
نعم.
ابتدائية بنأخذ الناس على أول طريقة الطلب.
نعم.
ثم من بلغ منهم وأراد أن يتحرك عند أحد المدارس الأخرى خيرا وإن بقي معنا فأهلا به وسهلا.
نعم. نحن قدام.
نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
رفع الله
هذا
الله.
هو أول طريق الطلب يتبعه بعد ذلك المقنع على القولين ثم
نعم.
الكافي ثم من أراد أن يتوسع.
نعم.
فعليه بالمغني.
نعم.
واسمه فيه فإنه
مغني.
نعم. بس قبل أن أختم
تفضل.
من كثرة اتباع مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى للأثر من صنف في العلوم لم يضع الإمام أحمد في الفقهاء.
نعم.
يعني من صنف في العلوم.
نعم.
ما وضع أحمد رحمة الله عليه.
نعم.
في الفقهاء من
نعم.
كثرة اتباعه للأثر رحمة الله عليه.
نعم. نعم.
ولكن أن مذهبه
نعم.
معتمد
صحيح
وله أتباع
الحمد لله.
وله شيوخ وله كتبه وله مصنفاته.
لعلنا في كل حلقة بإذن الله لا يفوتنا أن نذكر نبذة بسيطة عن أصحاب أحمد الرواية في مذهب الإمام أحمد بإذن الله. بإذن الله عز وجل ونكمل الكلام عن الكتاب بإذن الله.
العدة هو شرح لمتن العمدة.
العمدة اللي هو عمدة الفقه للموفق.
عمدة الفقه.
نعم.
للإمام الموفق ابن قدامة.
نعم.
رحمه الله تعالى المقدسي المشهور. والعدة اللي هو الشرح للشيخ بهاء الدين المقدسي المتوفى سنة 24 و600 رحمة الله عليه.
نعم.
وهذا الذي سنسير عليه
بإذن الله
بإذن الله تعالى لبساطته.
نعم.
سهولة العبارة ويسر ما فيه.
نعم. بارك الله فيكم.
حسن الله عليك.
ونفع الله بكم.
منك زي خير.
نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين أراد الله بهم خيرا، وأن يوفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم